نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله خيرا إخواننا الأفاضل حفظهم الله تعالى على هذا الاجتماع وهذا اللقاء، وأشكر لأخينا الفاضل المنصور حفظه الله على كلمته المفيدة وما قدم به لإخوانه، ثم أيضا أشكر لأخي الفاضل الشيخ عبد الله حفظه الله على هذه النصائح وعلى هذه الكلمات وهذه التوجيهات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أيها الإخوة في الله، كما تقدم في هذه الكلمة، فإن نعم الله عز وجل علينا عظيمة وكثيرة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي ينبغي على المسلم أن يشعر من قرارة قلبه بعظيم نعمة الله عز وجل عليه، نعم كثيرة في أبداننا وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، نعم عظيمة وكثيرة لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل كثيرا ما يذكرنا في كتاب الكريم بهذا الخير وبهذا الفضل، فيقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إنهم كانوا خائفين مستضعفين فقواهم ونصرهم، إنهم كانوا عالة فقراء فرزقهم من الطيبات وأغناهم، إنهم كانوا أعداء متناحرين متنافرين فصاروا بفضل الله عز وجل إخوة متحابين في الله متواصلين بجلال الله عز وجل، إنهم كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله عز وجل بهذا الدين وببعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال قتادة رحمه الله تعالى: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردى في النار، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. فعلينا عباد الله أن نحمد ربنا تبارك وتعالى إذ وفقنا إلى هذا الدين من بين هذه الملل الكافرة، وأن هدانا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من بين هذه الطوائف المبتدعة. فعلى المسلم أن يحرص على أن يثبت على دينه وعلى أن يبقى على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتوفاه الله عز وجل، كما أمرنا ربنا عز وجل بذلك: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرصوا على البقاء على هذا الخير ولزوم الطاعة، استديموا على طاعة الله والاستقامة على شرع الله في حال الصحة والمرض، في حال الشدة والرخاء، في حال السفر والحضر، استديموا على هذا الخير حتى إذا دهمكم الموت وفجأكم الموت ختم لكم بالخاتمة الحسنة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا عباد الله أن لكم أعداء يحسدونكم أشد الحسد ويبغضونكم أشد البغض،
على هذا الخير الذي وفقكم الله عز وجل إليه. أليس ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا ما يكنه هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقون: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبذلون أنفسهم ويريقون دماءهم ويبذلون أموالهم في سبيل صد المسلمين عن دينهم. وهكذا أهل البدع وهكذا أهل الباطل وهكذا أهل التحزب حريصون على إغواء من وفقه الله عز وجل إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على سلوك الوسائل، أن يحرص على المشي على الأسباب التي تعينه على الثبات على دين الله عز وجل. والله عباد الله لن نجد عاصما لنا من هذه الفتن ولن نجد منقذا لنا من هذه المحن إلا برجوعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأمن على أنفسنا ونأمن على أسرنا، نأمن على زوجاتنا وأولادنا، نأمن على ديننا. قال الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا نجاة من هذه الفتن ولا خلاص من هذه الشرور ولا بعد عن هذه المحن إلا بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله من اتبع كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام اتباعا صحيحا واتباعا صادقا والله لن يضل والله لن يزيغ. أليس الله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وعد من الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط خططا عن اليمين وعن الشمال وقال هذه طرق الشيطان على كل طريق منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله، تمسكوا بهذا القرآن، تمسكوا بعهد الله، كونوا على طريق رسول الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فطريق الله عز وجل واحد وسبيل الله عز وجل واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا مذاهب ولا آراء ولا أهواء ولا مناهج ولا مبادئ غير كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نرجع إلى كتاب الله وأن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نأخذ منهما العقيدة ونأخذ منهما العبادة ونأخذ منهما المعاملة ونأخذ منهما الدعوة والسلوك والآداب والمنهاج والتربية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه دعوة أهل السنة والجماعة، هذه طريق السلف الصالح الذي حثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لزومها وعلى سلوكها. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخبر بحصول الفرقة وأخبر بحصول التنكب عن طريق هذه السنة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء وما هو العلاج وما هو المخرج؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلينا عباد الله أن نحرص على أن نكون على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، فإنهم قوم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قوم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زكاهم ربنا وأثنى عليهم ومدحهم وأمر الأمة أن يسيروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهكذا يقول ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه دعوة أهل الإسلام، وهذه دعوة أهل السنة والجماعة. لا يدعون المجتمع ولا يدعون المسلمين إلى أن يتمسكوا بما كان عليه آباؤهم أو ما كان عليه أجدادهم، إنما يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في كتاب الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واتبعوه لعلكم تهتدون. وهكذا يقول ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أردت الهداية وأردت السلام من الشرور فعليك بطريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأمن على نفسك من هذه الشهوات المتلاطمة، وتأمن على نفسك من هذه الشبهات الكثيرة. ولهذا عباد الله، فإن دعوة أهل السنة والجماعة تدعو المسلم إلى الاهتمام بالعلم النافع. كيف تستطيع أن تسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من طريق العلم؟ أن تكون على بينة من أمرك، وأن تكون على بصيرة في دينك، وأن تكون على علم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا من أعظم خصائص دعوة أهل السنة والجماعة الاعتناء والاهتمام بهذا العلم النافع، علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا العلم الذي زهد فيه كثير من المسلمين، هذا العلم الذي صار محاربا، هذا العلم الذي حاربه من ينتمي إلى الدعوة وإلى الخير فضلا عن غيرهم. فتجد كثيرا من أبناء هذه الجماعات الموجودة من يدفعون بفلذات أكبادهم للانخراط في صفوف هذه الكليات وهذه الجامعات لتحصيل هذه العلوم الدنيوية، ويزهدونهم في تحصيل العلم النافع الذي يكون به عز الإسلام والمسلمين، الذي يكون به ذهاب الشرور وذهاب الفتن وذهاب البدع وذهاب الخرافات والخزعبلات، فإننا عباد الله لن نستطيع أن نواجه هذا المد الفكري إلا من طريق العلم النافع، لن نستطيع أن نواجه هذه المعاصي الكثيرة الموجودة في مجتمعات المسلمين إلا من طريق العلم النافع، لن نستطيع أن نبني جيلا واعيا متمسكا تمسكا صحيحا بالكتاب والسنة إلا من طريق هذا العلم النافع، لن نستطيع أن نحارب هذه الشركيات وهذه الخرافات وننشر التوحيد والسنة إلا من طريق هذا العلم النافع. كثير من المسلمين من يرغب الوصول إلى جنة الله، كثير من المسلمين من هو حريص على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن من يدلهم ومن يبصرهم في دينهم؟ نعم عباد الله، فإننا إذا نشرنا هذا العلم النافع في مجتمعات المسلمين فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى سيميزون بين الهدى والضلال، ويفرقون بين السنة والبدعة، ويفرقون بين الشرك والتوحيد، ويفرقون بين الصواب والخطأ، ويفرقون بين الغي والرشاد، بين النافع والضار، بين الغث والسمين. فعلينا عباد الله بعد اقتناعنا بدعوة رسول الله أن نقبل على هذا العلم النافع، علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فنبثه في مجتمعات المسلمين، نملأ به فراغ الناس، نملأ به أذهان الناس، نملأ به مجالس الناس. فإن كثيرا من المسلمين اليوم من شغلوا بالقيل والقال، من شغلوا بالتراهات، ومن شغلوا بالسياسات، فصاروا بعيدين عن ميراث النبوة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من هذه الدنيا ولم يترك قصرا ولا حديقة، ولم يخلف دينارا ولا درهما، إنما خلف هذا العلم النافع، فمن أخذ هذا العلم النافع فقد أخذ ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسؤولية أهل السنة، هذه مسؤولية ملقاة على عواتق أهل السنة أن يحصلوا هذا العلم النافع وأن ينشروا هذا العلم النافع في مجتمعات المسلمين. فعلينا عباد الله أن نعرف لهذا العلم النافع قدره وفضله ومكانته وأهميته في مجتمعات المسلمين، فإن المسلمين لا يزالون بخير ما وجد فيهم العلماء، فإن المسلمين لا يزالون بخير ما وجد فيهم هذا العلم النافع. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذه الأمة محفوظة من الزير، ومحفوظة من الانحراف، ومحفوظة من الضلال ما وجد فيها العلم والعلماء. فإذا ذهب العلماء ظهر المتعالمون، وظهر الأدعياء، وظهر الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلينا عباد الله أن نحرص على تحصيل هذا العلم النافع. من كان قادرا على التفرغ فعليه أن يتفرغ، لا سيما في بلادنا اليمنية التي أكرمنا الله عز وجل بها، أكرمنا ربنا تبارك وتعالى فيها بمراكز لأهل السنة ودور للحديث، فتحت أبوابها لطلاب العلم من غير قيد ولا شرط. اللهم المحبة للسنة والرغبة في هذا العلم النافع، علينا أن نحمد ربنا عز وجل إذ يسر لنا هذا الخير وأكرمنا بهذه النعمة أن وجد بين أظهرنا من يعلمنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فننصح من كان متفرغا أن ينفر في سبيل تحصيل العلم النافع، فإنه من أعظم أنواع الجهاد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما كان للمؤمنين جميعا أن يخرجوا في السرايا وأن يخرجوا في القتال، بل على طائفة أن تخرج وطائفة تبقى وتقعد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا رجعت الطائفة الخارجة فإنها تتفقه وتستفيد من الطائفة القاعدة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الجهاد هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. وأعظم أنواع الجهاد اليوم هو الجهاد بالحجة وبالعلم وبالبرهان، وبقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بهذا الهدى، وجاهدهم بهذا القرآن، وجاهدهم بهذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فعلينا عباد الله، من كان متفرغا، من كان عنده الفرصة للتفرغ في تحصيل العلم النافع، فعليه أن يحمد ربه تبارك وتعالى، ويستغل نعمة الفراغ، ويستغل نعمة الصحة في طاعة الله، وفيما يقربه إلى الله، وفيما يدنيه من جنة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم ليس مضيعة ولا دروشة ولا ضياعا للأوقات، لو لم يكن من فضائل العلم النافع إلا أنه يدل على الله ويقود إلى خشية الله، ويدل على عظمة الله، ويؤدي إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله ورسوله، لكان كافيا في شرف هذا العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهكذا عباد الله، من كان عنده الصحة وعنده الفراغ فعليه أن يحمد ربه تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس من أنعم الله عز وجل عليه بالصحة وأنعم عليه بالفراغ، ثم لم يستفد من هاتين النعمتين فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان قادرا على التفرغ وعلى النفور وعلى الخلوص في سبيل تحصيل هذا العلم النافع، فعليه أن يبادر وعليه أن يسارع. سلفنا الصالح، مع أن العلم كان موجودا وعامرا في مجتمعات، كانوا خائفين من ذهاب هذا العلم. كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله، فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. عمر ابن عبد العزيز، ذلكم الخليفة الراشد الذي كان على ما كان عليه خلفاء الصحابة، فإنه في زمنه كان العلم موجودا وكان منتشرا وكان عامرا، ومع ذلك يكتب إلى هذا العالم: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. فكيف بزماننا هذا الذي قل فيه العلم وكثر فيه الجهل وعظمت فيه الفتن وانتشرت فيه المحن والبلايا والشهوات والشبهات؟ فهذا أوجب وأولى على المسلمين أن ينفروا في تحصيل هذا العلم النافع. ومن كان مشغولا فأقل شيء عليه أن يحرص على حضور مجالس الوعظ ومجالس الفقه ومجالس التذكير ومجالس التعليم. نعم عباد الله، هذه القلوب تحتاج إلى مدد وتحتاج إلى غذاء، أن يجمع المسلم بين الاستماع لهذه المحاضرات ولهذه الدروس ولهذه المواعظ، ثم يتبع الاستماع بالاتباع الصادق: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فعليك يا مسلم وعليك يا عبد الله أن تحرص على مجالسة أهل العلم، أن تحرص على مجالسة إخوانك من طلاب العلم المستفيدين الذين نور الله بصائرهم من فضل الله عز وجل في اليمن. لا من مدينة ولا قرية ولا بادية إلا بفضل الله تبارك وتعالى نجد من هو قائم لله عز وجل بالتعليم والدعوة والإرشاد والوعظ. فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. فإن كان في قريتك دروسا لإخوانك فتواضع واحضر ولازم وسابق ونافس إخوانك من طلاب العلم، ومن كان مشغولا زيادة على ذلك فلا أقل من أن يسأل عن دينه. سل عن صلاتك وسل عن صيامك وسل عن زكاتك وسل عن بيعك وشرائك، سل عن دينك، سل عن منهجك، سل عما يمت إلى الدين بصلة. هذا الذي ينبغي على المسلمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا غنى لنا عباد الله عن العلماء، لا غنى لنا عباد الله عن هذا العلم الشرعي. فعلينا عباد الله أن نحرص على البقاء على هذا الخير من طريق تحصيل هذا العلم النافع الذي يعيننا على الثبات في مواطن الزلزلة ومواطن الفتن ومواطن المحن. لا يمكن أن يتأتى الثبات من جاهل بدين الله تبارك وتعالى، مجرد العواطف ومجرد الحماسات، وإن كانت عبادة يؤجر عليها صاحبها لكنها لا تكفي. لا بد أن تكون على أساس متين من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا عباد الله إلى ذلكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن يزيد الفقيه قال كنا جماعة قد شغفنا برأي الخوارج فعزمنا على الحج ثم نخرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافنا. يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي التي لا يكفرون بها، فمشوا من طريق من بلاد العراق متجهين إلى مكة، فمروا على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بالعالم الجليل والصحابي الجليل جابر بن عبد الله متكئا إلى إحدى سواري المسجد في المسجد النبوي، وهو يحدث الناس بأحاديث رسول الله، وهو ينشر فيهم العلم النافع. فسمعوه يحدث بحديث الشفاعة، خروج طائفة من أهل النار بعد أن يعذبوا في النار ويصيرون فحما يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين. فنظر بعضهم إلى بعض لأن هذا يخالف عقيدة الخوارج. قال يزيد فقلت يا أيها الشيخ أليس الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ عند الخوارج أن من دخل النار لا يخرج منها، يخلد فيها أبد الآبدين. أليس الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار؟ قال له جابر تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال قرأت قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. فسرد لهم حديث الشفاعة في شأن الجهنميين أن قوما يدخلون النار حتى يصيرون فحما من أهل الإسلام ثم يخرجون منها بشفاعة من يأذن لهم في الشفاعة برحمة أرحم الراحمين. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا تظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ فقال يزيد فرجعنا عن رأينا ولم يخرج منا أحد. انظر عباد الله كيف كانوا على حماسة وكانوا على عاطفة لكنها بجهل، فأرادوا أن يخرجوا على أمة محمد بأسيافهم يقتلونهم ويذبحونهم. قال الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة بغير علم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو أنهم طلبوا العلم لحجزهم ذلك عن هذا الفعل. فالعلم له أثر عظيم، لا تكفي العبادة ولا تكفي النية الطيبة والصالحة.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله